بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. عندك ما هو آخر درس؟ المقطوع درس أمس، هذا آخر درس. آخر درس طيب. فما هو تعريف المقطوع عندك يا مدين؟ ممكن تعدل التعريف؟ لو قلت قال ابن كثير كان صواب، لكن نحن نقول ما تعريف الموقوف، ما نقول ماذا قال ابن كثير. أحسن، ما أضيف إلى التابع من قول أو من بعده من قول أو فعل. أما إن قال هو الموقوف، إذن كيف نخلط بين الموقوف والمقطوع؟ الأحسن أن لا يقال هو الموقوف، وإنما يقال هو ما أضيف إلى التابع ومن بعده أيضا من قوله أو فعله. طيب، وهو غير المنقطع. هذا قول من وهو غير المنقطع؟ ها؟ الشافعي. متأكد؟ في أي كتاب قاله؟ أنا أحب أسأل الذي ما يرفع يده، الذي ما عنده إجابة. عند الذي في الوسط عندك أنت؟ لا، الذي يعني سارك. قال وهو غير المنقطع، قلنا هذا قول من؟ وهو غير المنقطع هذا قول من؟ ها؟ ها؟ أحسن جواب، الله أعلم. طيب، الذي ما عنده إجابة يقول الله أعلم. طيب، لكن الذي ما يراجع يكون الله أعلم أيضا هو ملوم لأنه ما راجع. عندك يا ماهر، قال ابن كثير وهو غير المنقطع، هذا قول من ومن ومن عندك؟ عند المتأخر. طيب، عندك قول ابن حجر ومن؟ عندك أنت؟ عند البيضاني. قول الجمهور، ما لكم؟ قول الجمهور، وهذا هو الأصل في هذا الباب، أن المنقطع غير المقطوع، هذا قول الجمهور. طيب، فما هو الفرق بين المنقطع والمقطوع؟ الفرق بينهما ما هو؟ عندك المنقطع من مباحث الإسناد، والمقطوع من مباحث المتن، هذا الفرق الأول. والفرق الثاني يا عبد القادر، الفرق بين المنقطع والمقطوع. هذا قد ذكره، بس نريد فرقا آخر. عندك المنقطع ضعيف دائما، والمقطوع قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا. أحسنت. الفرق الثالث عند الصومالي، الفرق الثالث عندك أو من بعده أو من فعلهما، بينما المنقطع قد يكون كذلك، وقد يكون من قول الصحابي أو فعله، وقد يكون من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو فعله. أحسنت، فهو أعم من هذه الناحية. طيب، إذا قال الصحابي، طيب بقي أيضا قبل هذا، من هو الذي أطلق على المقطوع على ما كان فيه انقطاع في السند؟ من هو ومن؟ والدارقطني ومن؟ طبراني وابن الحصار والحميدي. طيب، أحسنتم. ابن حبان؟ ابن حبان ما أدري أنا، ولا الخطابي، منين هذا؟ طيب، لا، ما من عندي لا. طيب، هؤلاء أطلقوا المقطوع على المنقطع. ما أظن. ابن الحصار، ابن الحصار، بس لعلك فهمت، صار عندك تصحيف. طيب، ومن هو الذي عكس فأطلق المنقطع على المقطوع؟ إذا مر بحديث مقطوع عن التابعين يقول هذا حديث منقطع. عند المتأخر الشافعي ذكرناه في القول الأول البردي، ومن هو الذي يطلق هذا على هذا وهذا على هذا؟ عندك يا معتز هذا مر معنا. لا، الشافعي تقدم اصطلاحه. محمد ذكر ابن عبد البر والميانشي. طيب احسنتم. اذا قال الصحابي كنا نفعل كذا فهل هو له حكم الرفع ام لا؟ في خلاف. له حكم الرفع، يعني ما في عندك تفصيل ولا شيء. وهذا الصحيح. طيب من يزيد غير هذا؟ عندك أحسنت، هذا الذي نريده. المسألة على صورتين، الصورة الأولى أن يقول كنا نقول أو كنا نفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مرفوع عند الجمهور ولا ينبغي خلافه. وأما القول الثاني أو الصورة الثانية أن يقول كنا نفعل ما يذكر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا في خلاف، والذي اختاره البخاري ومسلم أن له حكم الرفع إلا إن وجدت قرينة تدل على غير ذلك. أحسنت. طيب ومن الصور التي يكون لها حكم الرفع أيضا، من يذكر بعض الصور التي لها حكم الرفع عندك؟ أن يقول من السنة كذا، وهذا بالإجماع. بالإجماع. وأنت الذي عن يساره تهامي، أنت من السنة، هل هو بالإجماع؟ في خلاف، لكن هذا الذي عليه الجمهور. أحسنت. وأيضا من الصور التي يكون لها حكم الرفع يا فارس، أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، وأيضا إيش؟ عندك سبب النزول، يعني تفسير الصحابي في باب أسباب النزول له حكم الرفع عند جمهور أهل العلم. أيضا من الذي ما قد أجاب عندك؟ هذا قد تقدم. عندك ذكروا هذا، ذكروه عندك. أن يذكر شيئا ليس للرأي فيه مجال أو من أمور الآخرة والغيب. وأيضا بقي شيء، كنا لا نرى بأسا بكذا. طيب وأيضا كما ذكرت أحل لنا وحرم علينا، نزلنا سبحنا. طيب وإذا قال يرفع الحديث أو ينميه، فهذا له حكم الرفع أو ليس له حكم الرفع؟ إذا قال يرفع الحديث أو ينميه له حكم الرفع أو لا؟ عندك بلا شك. هذا الذي نريد. وأنت له حكم الرفع. وأنت يا أبا ناصر إذا قال يبلغ به أو يرفعه أو ينميه، عند الصومالي ما هو له حكم الرفع؟ من المرفوع الصريح، هذا ما ينبغي أن يقال له حكم الرفع فقط، بل هو من المرفوع الصريح. هذا موجود في المثل ولا في الحاشية؟ في المثل. قال فهو عند أهل الحديث من قبيل المرفوع الصريح، ما هو فقط من الذي له حكم الرفع. من الذي ذكر أن له حكم الرفع عندك؟ عبد القادر. عبد القادر ولا يحيى أنت؟ أنا أنسى. عبد القادر عندك. ابن حجر في النزهة ذكره من الفروع التي لها حكم الرفع، ثم ذكر بعده كلاما يبين أنه من المرفوع الصريح وهو الصحيح. ما هو له حكم الرفع، بل هو مرفوع صريح، ما يقال له حكم الرفع. أحسنتم. طيب قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى النوع التاسع المرسل. قال ابن الصلاح، وكان الدرس الذي قبله في إيش؟ في المقطوع، متعلق بالمتن أو الإسناد؟ بالمتن. وجاء في المرسل وهو متعلق بالإسناد. إذن فابن كثير تابع ابن الصلاح ولم يرتب، لم يبدأ مثلا بما يتعلق بالمتن والإسناد، ثم يتعلق بالمتن ثم يتعلق بالإسناد وهكذا. قال ابن الصلاح وصورته صورة المرسل التي لا خلاف فيها حديث التابع الكبير. وهذا الكلام يوحي أن التابع الصغير في حديثه إذا أرسل خلاف هل هو مرسل أو ليس مرسل، والصحيح أنه مرسل كذلك، لكن هنا يقول لا خلاف فيها، معنى أن هناك صور مختلف فيها ومنها التابعي الصغير. قال حديث التابع الكبير، والتابع الكبير من أحسن ما عرف به والذي أدرك جماعة أو كثير من الصحابة وجل رواياته عنهم، جل رواياته عنهم. ما أدري هل موجود في حاسس أحمد شاكر. طيب المهم هذا تعريفه، التابع الكبير هو الذي روى أو رأى كثيرا من الصحابة وجل روايته عنهم، والصغير هو الذي روى العدد القليل أو رأى العدد القليل أو لقي العدد القليل من الصحابة وجل روايته عن التابعين. هذا هو الفرق بينهما. الذي قد أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم كعبيد الله ابن عدي ابن الخيار، وهذا عبيد الله بن عدي اعترض فيه على ابن الصلاح، قالوا قد عده بعض أهل العلم في الصحابة مثل من موجود عندكم في الحاشية، مثل ابن مندة وابن عبد البر وابن حبان، وابن حجر يقول له رؤية، تابعه السخاوي، هذا موجود، ما هو في حاشية أحمد شاكر، لا هذا في حاشية الشيخ الألباني في حاشية الحلبي. طيب المهم ابن الصلاح انتقدوه لماذا؟ قالوا لأن بعضهم عده في الصحابة. طيب لكن الصحيح أنه ليس من الصحابة، والدليل على ذلك ما جاء في صحيح البخاري، وهذا الذي رجحه شيخنا في درسه في شرحه، ما جاء في البخاري أن عثمان قال له يا ابن أختي أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قلت لا، ولكن خلص إلي من علمه ما خلص إلى العذراء في سترها. هذا يدل على إيش؟ على أنه هو صحابي، هو نفسه يعترف، ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى هو أعرف بنفسه، عبيد الله بن عدي بن الخير أعرف بنفسه. فالذين اختلفوا فيه وعدوه من الصحابة قولهم مرجوح، لأنه قد صرح بذلك في البخاري أنه ما أدرك النبي عليه الصلاة والسلام، ما أدرك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومع هذا فإن الحافظ ابن حجر مع أنه رجح هذا أنه ليس بصحابي في النكت، طيب رجح أنه ليس بصحابي، ومع ذلك قال كان ينبغي لابن الصلاح أن يمثل بيش بمثال لا ينتقد عليه فيه، مثل محمد بن أبي بكر، مثل محمد ابن أبي بكر قال الذي ما أدرك من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة أشهر لكان أولى، لكان أولى. المهم أن المثال صحيح إلا أنه اختلف فيه هل هو صحابي أو تابعي، والصحيح أنه تابعي كبير، فينطبق عليه كلام ابن الصلاح وكلام ابن كثير. قال ثم سعيد بن المسيب، ويقال المسيب ويقال المسيب، طيب وبعضهم ذكر أنه كان يغضب من الفتح، يغضب من الفتح المسيب، يقول سيبوني سيبهم الله. قال وأمثالهما إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هذا محصورا في القول، بل لو قال فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، أو كان من صفته، أو ذكر تقريرا، إذن فهو كالمرفوع من حيث التقسيم، ليس هذا خاص بالقول. قال والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك، يعني معناه أن قوله حديث التابع الكبير وكذلك الصغير، وكذلك الصغير وهو الصحيح الذي عليه الجمهور. قال وحكى ابن عبد البر في التمهيد الأول 21 عن بعضهم أنه لا يعد إرسال لا يعد إرسال صغار التابعين مرسلا، والصحيح خلافه، فإن المرسل ما جاء عن التابعين كبارا كانوا أو صغارا. قال ثم إن الحاكم يخص المرسل بالتابعين، وهذا هو المشهور، وهذا هو المشهور الذي عليه الجمهور. قال والجمهور من الفقهاء والأصوليين يعممون التابعين وغيرهم، يعني معناه كلما وجد عندهم الانقطاع قالوا مرسل، قالوا مرسل. وأيهما يؤخذ، قول أهل الحديث أم قول الأصوليين في هذا الباب؟ قول أهل الحديث، قول أهل الحديث، لكنهم أحيانا في بعض المواضع مثلا يقولون هذا الحديث أوصله وصله فلان وأرسله فلان. ما معنى قولهم أرسله في هذا الموضع؟ معناه أنه رواه منقطع، رواه منقطع. طيب لكن الأحسن أن يعبر يقال قطعه، قطعه فلان أو رواه منقطعا، وأن يبقى الإرسال في باب التابعين فقط، يبقى الإرسال في باب التابعين، وهذا الذي عليه أهل الحديث. قال قلت كما قال أبو عمرو بن الحاجب في مختصره، كأنه يتابع في هذا التعريف، في مختصره في أصول الفقه المرسل قول غير الصحابي. إذن هذا تعريف ابن الحاجب وتابعه ابن كثير، وهذا التعريف قد قال به الآمدي، وذكر الحافظ ابن حجر أنه قال به الشيخ الموفق وجماعة أنهم يقولون في المرسل هو قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن هذا التعريف منتقد. من أي وجه منتقد؟ قال يدخل في عمومه كل من لم تصح له صحبة ولو تأخر عصره. قول غير الصحابي يشمل من؟ التابعي وتابع التابعي والذي بعده والذي بعده. ونحن الآن هل يشمل هذا التعريف إذا قلنا قال رسول الله؟ يشمل هذا التعريف. وهل يصلح هذا أن يكون من المرسل؟ لا يصلح. إذن فنحتاج إلى تعريف يعني ما عليه انتقاد، وأحسن ما عرف به هو تعريف من؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النكت، في كتابه العظيم النكت الذي قال فيه الشيخ رحمه الله تعالى لا أعلم له نظيرا في كتب المصطلح، كتابه النكت قال لا أعلم له نظيرا في هذا الباب. فالحافظ ابن حجر يقول في تعريفه وما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما سمعه من غيره، وهذا تعريف مختصر جيد، ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما سمعه من غيره. قوله ما أضافه التابعي يشمل الكبير والصغير. إذن فما ينتقد علينا كما ينتقد على ابن الصلاح، ولا ينتقد أيضا علينا كما ينتقد على ابن عبد البر على نقله للذين لا يرون مراسيل صغار التابعين مراسيل، فيشمل مرسل التابعي الكبير ومرسل الصغير. ما أضافه التابعي إلى أين؟ يشترط أن يكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو أضافه إلى غيره لا يقال له مرسل، لا يقال له مرسل. قال مما سمعه من غيره، لماذا هذه الزيادة؟ قالوا حتى يخرج ما سمعه التابعي من النبي صلى الله عليه وسلم. وهل ممكن أن تابعيا يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا تقدم لنا في أي باب؟ ممكن في باب إيش؟ كيف يسمع؟ كيف؟ في باب المخضرمين تقدم لنا في إيش؟ في باب المسند. قلنا ما أضافه من سمع النبي، قلنا حتى يشمل إيش؟ الصحابة والمخضرمين. وهنا نقول مما سمعه من غيره حتى يخرج حديث المخضرمين الذي سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامهم ثم أسلموا بعد موته ثم رووا تلك الأحاديث، فإنه لا يقال لها مرسل ويقال لها إيش؟ مسند، يقال لها مسند. طيب هل هي من التابعين ولا ما هي من التابعين؟ المخضرم تابعي ولا ما هو تابعي؟ بالإجماع ولا أحد يخالف، تابعي أو معتز ولا ما هو تابعي؟ وأنت يا محمد تابعي، ما في خلاف؟ في خلاف، بعضهم عدهم في الصحابة وبعضهم جعلهم طبقة في الوسط بين الصحابة والتابعين، والصحيح أنهم تابعون وهم في أعلى طبقات التابعين. فالمخضرم تابعي، فإذا سمع حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم ثم حدث به بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، هل ينطبق عليه تعريف المرسل؟ تعريف الحافظ ما ينطبق عليه، لأنه سمعه منه، والذي يسمعه التابعي من النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال له مرسل. إذن هذا أحسن تعريف، ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما سمعه من غيره. من أين يسمعه؟ يسمعه إما من صحابي وإما من تابعي آخر، من صحابي أو من تابعي، ولا يخصص بالصحابي. ولهذا انتقدوا على ابن على من البيقوني حين قال في تعريف المرسل إيش؟ إيش قال في المرسل يا؟ إيش قال في المرسل يا؟ لا، كان نريد كلام البيقوني. إيش قال يا؟ ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. إذن فالبيقوني يقول ما هو الساقط في المرسل؟ الصحابي. قالوا هذا ليس بصواب، لو كان المرسل الساقط فيه الصحابي لكان المرسل من قسم إيش؟ الصحيح. لكننا لا ندري من الذي سقط، قد يكون صحابيا وقد يكون تابعيا. قال رحمه الله هذا ما يتعلق بتصوره عند المحدثين. طيب، ومع ذلك كما سمعت هذه التعريف التي ذكرها عليها بعض الملاحظات، وأحسن منها ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قال وأما كونه حجة في الدين فذلك يتعلق بعلم الأصول، بل ويتعلق أيضا بعلم الحديث والمصطلح، بعلم الحديث والمصطلح. قال وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا المقدمات، وهو من الكتب المفقودة التي لا يعرف إلا ما نقله عنها هو نفسه رحمه الله. قال: وقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، وهذا هو الصحيح. ولا تتعب نفسك في الأقوال الكثيرة في باب المرسل، فقد ذكر الحافظ في النكت 12 قولا في هل المرسل حجة أو ليس بحجة، والصحيح هذا الذي نقله الإمام مسلم عن أهل العلم، طيب، أنه ليس بحجة لا يحتج به، وإنما يستشهد به كما سيأتي بالشروط التي ذكرها الإمام الشافعي. قال: وكذا حكاه ابن عبد البر في التمهيد الأول 17 عن جماعة أصحاب الحديث. وقال ابن الصلاح: وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث ونقاد الأثر وتداولوه في تصانيفهم. لماذا؟ عندكم في الحاشية عن أحمد شاكر رحمه الله، لماذا ضعفه؟ لأنه لا يدرى من الذي سقط من إسناده، قد يكون صحابيا وقد يكون تابعيا، وإذا كان تابعي فقد يكون ثقة وقد يكون إيش؟ غير ثقة، وإذا كان ثقة فقد يكون رواه عن صحابي وقد يكون رواه عن تابعي، والتابعي هذا الذي تفرع منه قد يكون ثقة وقد يكون غير ثقة، وقد روى التابعون عن بعضهم نحو 6 أو 7 في حديث جاء فيه 6 من التابعين يروي بعضهم عن بعض، هذا يدلك على أنه ربما يكون الساقط تابعي وقد يكون ضعيفا. والحديث في مسند أحمد وعند الترمذي والنسائي من حديث أبي أيوب في فضل سورة قل هو الله أحد، هذا جاء عن 6 من التابعين، واختلف فيه هل هو عن 6 أم 7، اختلف فيه هل هو عن 6 أم 7، فقال بعضهم عن 6 وقال بعضهم عن 7، لأنه اختلف هل امرأة أبي الدرد أبي أيوب صحابية أو تابعية، فمن قال بأنها صحابية فهو من طريق 6 من التابعين، ومن قال بأنها تابعية فيقول عن 7 من التابعين. هذا إيش نستفيد من هذا؟ نستفيد منه أن التابعي إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أنه أسقط إيش؟ تابعي آخر، تابعيا آخر. طيب، وإذا كان هذا لا ندري ما حاله فيحكم على الحديث بالضعف، لأن صحة الحديث تنبني على معرفة إيش؟ ضبط رجاله وعدالتهم، والذي لا يعرف ما هو موجود كيف يحكم عليه بالصحة؟ قال: والاحتجاج به مذهب مالك، إلا أنه يخرج من هذا بعض الأمثلة وبعض الفروع التي مثلا يأتي بعضهم يقول: إذا قلت عن فلان فهو عن كذا كذا، كما قال إبراهيم النخعي إذا قال عن ابن مسعود فهو سمع منه، وهكذا. أما أن يقال الأصل فيه الاحتجاج فليس بصحيح، وكما سمعت أنه فيها نحو 12 قولا هذه المسألة، وهذا هو الصحيح. قال: والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما في طائفة، الحنفية وغيرهم هم الذين يقولون الأصل في المسلمين العدالة، قالوا فالذي يسقطه التابعي هذا الأصل أنه عدل، فيكون الحديث المرسل من قسم الصحيح، وهذا ليس بصحيح. ثم إن هذا القول هو قول أكثر المعتزلة كما في جامع التحصيل، وهو من أحسن الكتب التي تحدثت عن إيش؟ عن هذا الباب المرسل. طيب، قال شيخنا رحمه الله، هذا ليس في الأوراق، قال: ولكن هذا القول لا يساوي شيئا. ما هو القول الذي لا يساوي شيئا؟ أن المرسل حجة. طيب، لأن المرسلين من ربما يرسل عن ضعيف أو كذاب، وربما يكون ثقة عنده ضعيف عند غيره، وهذا قد وجد بالاستقراء والتتبع أن بعض الذين يرسلون بعضهم يرسل عن كذابين، وبعضهم يرسل عن ضعفاء، وبعضهم يرسل عن رجل هو عنده ثقة وقد ضعفه غيره. قال: قلت وهو محكي عن الإمام أحمد بن حنبل. ما هو الذي هو محكي عن أحمد؟ الاحتجاج بالمرسل في رواية، لكن هذه الرواية الصحيح أنها مرجوحة كما ذكر ذلك السخاوي فتح المغيث ورجحه شيخنا رحمه الله، قالوا هذه الرواية مرجوحة، والصحيح عن أحمد أنه لا يحتج بالمرسل. لماذا؟ قالوا لأنه وجد في كلامه أنه يعل الموصول بالمرسل، يعل الموصول بالمرسل. إيش معنى الكلام هذا؟ من يفسر هذه العبارة يعل الموصول بالمرسل؟ هات، من يوضح أكثر من هذا؟ من يوضح أكثر من هذا؟ عندك يا محمد طريق موصولة وطريق مرسلة، ويرجح المرسلة هكذا دائما. الصحيح فيه الإرسال. طيب إيش الدليل على أنه يرد المرسل في هذا الكلام؟ إيش الدليل على أنه لا يرى أن المرسل حجة في هذا الكلام؟ ما في إلى الآن ما وصلنا إلى الدليل. كيف بناء على الموصول؟ طيب الحديث يأتي من طريقين، طريق موصولة وطريق مرسلة. فالإمام أحمد ينظر، أحيانا يكون الموصول هو الراجح. إذا كان الموصول هو الراجح، إيش صحيح في الحديث؟ أنه صحيح. لكن إذا وجد أن المرسل هو الراجح والموصول هو المرجوح، فيقول الإمام أحمد هذا الحديث الراجح فيه الإرسال. إيش يريد الراجح فيه الإرسال؟ الراجح فيه الضعف. ليس معناه أنه يرجح المرسل مطلقا، وإنما إذا كان سنده أرجح من ذاك السند، إذا كان سند المرسل أرجح من سند الموصول، فيقول هذا الحديث الراجح فيه الإرسال، أي أنه لا يحتج به. لماذا؟ لأن المرسل عنده إيش؟ ضعيف. ولو كان المرسل عنده مقبول لقال سهل، ما دام المرسل مقبول والراجح الإرسال الحديث صحيح، ما يحتاج يقول والحديث الراجح فيه الإرسال، بل سيقول والحديث ثابت وانتهينا. أنتم فهمتم هذا؟ يأتي الحديث من طريقين، فإذا كانت الطريق المرسلة هي الراجحة أعل بها الحديث، أعل بها الحديث، وهذا يدل على أنه يرى أنه ليس بحجة، هذا معناه أعل بها الحديث. أما إذا كانت الموصولة هي الراجحة فما ما ليس معناه أنه يرجح المرسل دائما، لا، وإنما يعل الحديث بالمرسل إذا كان المرسل هو الراجح. طيب قال وأما الشافعي فنص على أن مرسلات سعيد بن المسيب حسان، قالوا لأنه تتبعها فوجدها مسندة والله أعلم. وقد نظروا في كلام الشافعي كما في الأم وفي غيرها، فوجدوا أن الشافعي رحمه الله تعالى ليس معنى كلامه هذا أنه يقبل مراسيل سعيد بن مسيب بدون أن تكون لها طرق أخرى أبدا، وإنما معنى كلامه أنها حسان لأنه وجد لها إيش؟ ما يعضدها، وجد لها ما يعضدها. ومعنى كلام الشافعي أن كثيرا من المراسيل الأخرى ليس لها ما يعضدها، والغالب عليها بعد التحقيق والنظر أنها ضعيفة. أما مراسيل سعيد فهي عند الشافعي حسان، أي معنى إيش؟ أنها تأتي دائما لها ما يعضدها، هذا واضح، حتى لا تنقل عن الشافعي أنه يصحح مراسيل سعيد بن المسيب بدون شواهد، لا، وإنما المعنى أنه قال مراسيله حسان أي لأنه يوجد لها ما يعضدها، هذا واضح، هذا معنى، حتى لا يقال أن الشافعي يقبل المرسل طيب مطلقا. الشافعي رحمه الله تعالى اشترط لقبول المرسل أي في الاستشهاد لا في الاحتجاج، اشترط لقبول المرسل أن توجد له شواهد وطرق، مرسل مع مرسل، أو يأتي له مثلا قول صحابي، أو حديث مسند ضعيف، مسند وهو ضعيف يشهد لهذا المرسل، أو يكون ضعف خفيف منجبر، بشرط ألا يتحد المخرج. ما معنى بشرط ألا يتحد المخرج؟ أي لا يكون هذا المرسل هو ذاك، تبحث فتجد الطرق تؤدي إلى إيش؟ إلى ذاك المكان الذي جاء منه المرسل الأول، فيختلف الرجال والتلاميذ والمشايخ فيكون مرسل غير الأول. أما إذا رجعت الطرق إلى المرسل الأول فهو مرسل واحد، فلا بد أن يختلف المخرج. طيب وهو من المسائل الاجتهادية كما قال شيخنا رحمه الله، من المسائل الاجتهادية، فيأتي بعضهم ويقول هذا المرسل يصلح في الشواهد لأنه قد جاء ما يشهد له من ذاك الحديث الضعيف الذي ضعفه منجبر، ويأتي آخر ويقول لا، هذا المثال بعينه لا يصلح في الشواهد المتابعات، والأمر في هذا سهل. أما أن يقال حجة فلا. قال قالوا لأنه تتبعها فوجدها مسندة والله أعلم، والذي عول عليه كلامه في الرسالة إن مراسيل كبار التابعين حجة. إذن فالشافعي متى يرى أنها تقبل؟ إذا كانت من كبار التابعين، وإذا وجدت من طرق أخرى ولو مرسلة أو مسندة ضعيفة، أو جاء أيضا عليها عمل الصحابة أي موقوفات. طيب قال إن جاءت من وجه آخر ولو مرسلة أو اعتضدت بقول صحابي أو أكثر العلماء، أو كان المرسل لو سمى لا يسمي إذا سمى إلا ثقة، يعني معناه اشترط على نفسه، يقول أنا إذا حذفت الراوي وأرسلت الحديث فإنني أحذف من؟ الثقات. فيقول الشافعي في هذا الحالة يقبل منه، فيقال لا، حتى ينظر إلى هذا الإمام أو إلى هذا الذي يرسل، من هم هؤلاء الذين حذفهم؟ لأنه قد يكونون ثقات كما قال عنده، وقد يكونون عند غيره ليسوا بثقات، قد يكونون ثقات عنده وليسوا بثقات عند غيره، وقد انتقدوا على الشافعي كما تقدم لنا هذا في، أظن ما تقدم في هذا الكتاب، وإنما في النزهة انتقدوا عليه أنه كان يقول حدثني الثقة، قالوا هذا ما هو مقبول، لأنهم قد وجدوا أن الشافعي يقول حدثني الثقة وهو يروي عن إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي الكذاب، إذن فقد يكون ثقة عنده ضعيفة عند غيره. والخلاصة من هذا أن شروط الشافعي رحمه الله في المرسل طيبة، أن إذا توفرت هذا الشروط فالمرسل يصلح، أما إن لم تتوفر فهو ضعيف. قال لا يسمي إذا سمى إلا ثقة، فحينئذ يكون مرسله حجة ولا ينتهض إلى رتبة المتصل. إذن إيش معنى إذا كان حجة ولا ينتهض إلى رتبة المتصل؟ معنى أنه يصلح في الشواهد والمتابعات، يصلح في الشواهد والمتابعات، لكن ليس كالحديث المتصل الصحيح أو الحسن لذاته، وإنما بالشواهد. ولهذا يقولون مما يصلح للشواهد والمتابعات ما هو الحديث المرسل، الحديث المرسل كما أنهم يقولون مجهول الحال، وهكذا المرسل الخفي، وهكذا المنقطع عند بعضهم، إذن فهو معناه يصلح في الشواهد والمتابعات، أما أن يقال أنه كالمتصل فلا. قال الشافعي وأما مراسيل غير كبار التابعين فلا أعلم أحدا قبلها، لكن إن وجدت لها شواهد تقويها فتصلح في الشواهد والمتابعات. قال ابن الصلاح انتهينا الآن من مراسيل التابعين، وهذا هو الأصل، إذا ذكر المرسل فالمراد به إيش؟ مراسيل التابعين الذي تقدم تعريفه، لكنهم يذكرون في هذا الباب مسألة، وهي مسألة مراسيل الصحابة، مسألة مراسيل الصحابة، وهي غير، إذا قيل لك ما تعريف المرسل إيش جواب؟ الجواب ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما سمعه من غير، هذا تعريف المرسل. لكن إذا قيل لك مرسل الصحابة هذا شيء آخر، مسألة أخرى، إنما تذكر في هذا الباب. قال ابن الصلاح وأما مراسيل الصحابة كابن عباس وأمثاله ففي حكم الموصول، لأنهم إنما يروون عن الصحابة، ولو قال إنما كانت جل روايتهم عن الصحابة لكان أحسن، فقد وجدت بعض الروايات النادرة عن التابعين وهي قليلة جدا. قال وكلهم عدول فجهالتهم لا تضر والله أعلم. وهذه المسألة الأحسن فيها التفصيل، مراسيل الصحابة، يعني أتي صحابي فيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فتجد أنه ما أخذه مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أخذه من غيره وهو صحابي ليس تابعي، فهل مرسله مقبول؟ قال أهل العلم تنقسم مراسيل الصحابة إلى قسمين، لأن الصحابة منهم كبار ومنهم صغار، منهم من مات النبي صلى الله عليه وسلم وهم من حملة الحديث وممن قد بلغ، ومنهم من مات النبي صلى الله عليه وسلم وهم صغار، ومنهم من ليس له إلا رؤية مات النبي صلى الله عليه وسلم وربما ما زال في الخرق طفل صغير، إذن ليسوا سواء. أما كبارهم فقد نقل الإجماع على أن مراسيلهم حجة وأنها صحيحة مقبولة، لأن كبار الصحابة هؤلاء لا يمكن أن يأتي بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذه من كعب الأحبار، هذا لا يمكن، ولا يمكن أن يأتي بحديث وهو ما سمعه من صحابي آخر، فهو إنما سمعه من صحابي قبله سبقه بالإسلام أو سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه هو. إذن كبار الصحابة مراسيلهم مقبولة بالاتفاق والإجماع. وأما صغار الصحابة فأيضا الأحسن فيهم أن يفصل ويقال بالتفصيل، فيقال منهم من مات النبي صلى الله عليه وسلم وهم مميزون، مات النبي صلى الله عليه وسلم وهم مميزون فمراسيلهم كذلك مقبولة، مراسيلهم كذلك مقبولة. وأما من مات النبي صلى الله عليه وسلم وهم غير مميزين فالصحيح أن مراسيلهم كمراسيل كبار التابعين. إيش معنى كمراسيل كبار التابعين؟ هل هي مقبولة أو ليس مقبولة؟ ها؟ كمراسيل كبار التابعين هل هي مقبولة؟ أحسنت، في الشواهد المتابعات، يعني معناها مردودة، لأننا ما ندري من الصاغر، ولأن صغار الصحابة يعني مثلا كان يكون مثلا هذا الصحابي ولد قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بشهر، ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ولد بعض الناس بعد شهر، إيش كل الفرق بين هذا وهذا؟ ما هي فرق، فرق قليل جدا. إذن لماذا نقول هذا التابع أنت حديثك مرسل ضعيف، وهذا الصحابي الذي ليس له إلا رؤية فقط، ربما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو ربما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، نقول أنت صحابي مرسلك مقبول. إذن فالصحيح أنه لا يفرق بين مراسيل صغار الصحابة الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهم غير مميزين وبين مراسيل كبار التابعين، وهذا ترجيح الحافظ بن حجر والسخاوي، وهكذا شيخنا رحمه الله تعالى، وهكذا رجحه الشيخ ربيع كما في مجموع الفتاوى والرسائل له حفظه الله. قال قلت وقد حكى بعضهم الإجماع على قبول مراسيل الصحابة. نبه الحافظ بن حجر على أن هذا الإجماع في إيش؟ خاص بمن مات النبي صلى الله عليه وسلم وهم مميزون أو أكثر أو أرفع من هذا، ليس في كل الصحابة هذا الإجماع. طيب، وأما ابن حزم فرد مراسيل الصحابة مطلقا، ابن حزم رد مراسيل الصحابة مطلقا، وهذا قول بعيد. قال لأنه يخشى أن يكون أخذ هذا الصحابي من؟ قال يخشى أن يكون أخذها من المنافقين، من بعض المنافقين، لأن هذا الذي سقط ربما يكون منافق. طيب، ورد عليه أهل العلم وقالوا هذا القول ليس بصواب. قال وذكر ابن الأثير وغيره في ذلك خلافا، والصحيح كما سمعت أن فيه خلاف، لكن التفصيل هو الأحسن الذي تقدم. ويحكى هذا المذهب، أي رد روايات بعض الصحابة مراسيلهم، عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني، وهو قول الباقلاني وابن برهان. طيب، قال الاحتمال تلقيهم ذلك عن بعض التابعين، فيقال أما الكبار فبعيد وأما الصغار فيحتمل، وأما الصغار فيحتمل، وقد تقدم التفصيل الصواب. قال وقد وقع رواية الأكابر عن الأصاغر، ومما ذكروه من رواية الأكابر عن الأصاغر إيش؟ أن يروي الصحابي عن تابعي. وهل روى أبو هريرة عن بعض التابعين؟ نعم، روى عن كعب الأحبار ولا ما روى؟ روى عن كعب الأحبار. والآباء عن الأبناء، عن أبناء، كما سيأتي إن شاء الله تعالى، سيأتي هذا في فصول قادمة. قال تنبيه، والحافظ البيهقي في كتابه السنن الكبير وغيره يسمي ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة مرسلا، يعني هذا معناه اصطلاح أتى به من؟ البيهقي. ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة، يأتي التابعي ويقول عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال البيهقي إيش هذا نسميه؟ يسميه مرسل. طيب، إيش تقدم لنا في التابعي؟ متى يسمى حديثه مرسل؟ إذا قال قال رسول الله، فعل رسول الله، أقر صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المرسل. أما هذا البيهقي فيقول إذا قال التابعي عن رجل من الصحابة فهو مرسل. هل هذا الكلام صواب؟ سيأتي. قال فإن كان يذهب مع هذا إلى أنه ليس بحجة، يعني معناه لو قال التابعي عن رجل من الصحابة هذا مرسل، يعني معناه ضعيف كما هو القول الصحيح في المرسل، قال فيلزمه أن يكون مرسل الصحابة أيضا ليس بحجة، والله أعلم. طيب، هل هو يرى أنه ضعيف؟ أنتم معي ولا لا؟ اليوم طولنا قليلا. هل يلزم أن يكون صحيح؟ هل يلزم أنه يضعفه؟ لا يلزم، فإن البيهقي إنما اصطلح على التسمية فقط، اصطلح على أن الذي يقول فيه التابع الرجل من الصحابة أنه يسميه عنده مرسل، ولا مشاحة في الاصطلاح، والأحسن أنه يبقى على إيش؟ على اصطلاح الأئمة، أن الذي يقول فيه التابع قال رسول الله هو المرسل، أما الذي يقول عن رجل من الصحابة هذا ما أرسل حتى نقول مرسل، لأنه قد ذكر الذي روى عنه. طيب، لكن البيهقي لا 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 يضعفه، بل يسميه مرسلا ويحتج به، يسميه مرسلا ويحتج به. طيب، هل هذا صحيح أم ليس بصحيح؟ إذا قال التابع الرجل من الصحابة هل هو مقبول أم ليس بمقبول؟ الصواب أنه ينظر في هذا التابعي كما ذكر الحافظ ابن حجر وغيره، ورجحه أيضا الشيخ الألباني وشيخنا رحمه الله، أنه ينظر إلى هذا التابعي الذي يقول عن رجل من الصحابة، ينظر إليه أولا هل سمع من الصحابة، فإن سمع من الصحابة وهو مقبول متصل، وأيضا هل هو بريء من التدليس، فإن كان بريئا من التدليس فإذا قال التابعي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الرجل من الصحابة، الرجل من المهاجرين، الرجل من الأنصار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فننظر إن كان سمع من الصحابة وهو بريء من التدليس فهو حديث متصل، وإن كان عنده تدليس أو لم يسمع من الصحابة فيقال فيه إيش؟ يقال فيه منقطع، ولا يقال فيه مرسل كما قال البيهقي، يقال فيه إيش؟ منقطع، وهو الذي عليه الجمهور. إلى هنا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.